بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد.
استعرضنا في الدرس السابق الثمرة الثالثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري بناء على القول بالنقل، وهي جواز تصرف الأصيل اللي هو المشتري فيما انتقل عنه. وتمت مناقشة أيضا هذا القول، إذ أن هناك من قال بعدم الجواز أيضا، يعني عدم الجواز مطلقا. بعد أن انتهى، لأن الشيخ الأنصاري كان في صدد المقارنة بين القول بالنقل والقول بالكشف هنا في المطلب، في نفس هذا المطلب قال أن النقل بناء على النقل يجوز للأصيل اللي هو المشتري التصرف فيما انتقل عنه، وأما بناء على الكشف فلا يجوز للأصيل التصرف فيما انتقل عنه. ما هو الوجه في ذلك؟ ذكرناه بالأمس. وأصل الوجه هو هذا، أنه بناء على الكشف العقد يكون صحيحا من حين إنشائه لا من حين الإجازة، وبالتالي المشتري اللي هو طرف الأصيل وليس طرف الفضولي، المشتري هنا لا يجوز له التصرف. ليش؟ لأن المال انتقل عنه واقعا، إذن بناء على الكشف، وبالتالي يجوز له التصرف. هناك من اعترض على هذا الرأي وقال أنه حتى بناء على الكشف أيضا يجوز التصرف، حتى بناء على الكشف يجوز التصرف، بناء على النقل لا يجوز التصرف مفروغ منه. قال أصحاب هذا الرأي، قالوا لا يجوز التصرف مطلقا، يعني حتى بناء على الكشف. شو العبارة اللي قرأناها بالأمس؟ قال ولذا، نقرأ العبارة من بداية. قال وربما اعترض عليه أو اعترض عليه بعدم المانع له من التصرف، إذا قرأنا أمس وشرحنا. ليش؟ لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له. شرحنا، هو صحيح انتقل عنه، لكن شنو؟ ما زال، عفوا، صحيح انتقل عنه ما دام الإجازة بعده لم تصدر، فاحتمال أن لا تصدر، احتمال أن لا يجيز. هذا الاحتمال، يعني احتمال يجيز احتمال لا يجيز، فاحتمال يكون انتقال تام، احتمال ما يكون الانتقال تام. هذا الاحتمال بمجرده لا يمنع من السلطنة الثابتة بحديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وإنما يبقى مسلط على أموالهم. قال لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا. إلى هنا شرحنا. نعم، قال نعم، إذا حصلت الإجازة، لأن سيأتي كلام زين، أنتم الذين تقولون أن الإجازة كاشفة، خب أنتم تقولون أن هنا احتمال، بناء على الاحتمال الأصل بقاء السلطنة، مو زين؟ طيب أنتم الذين تقولون، نحن نقول بناء على النقل على سبيل المثال، فعندنا حجة وعذر. أنتم تقولون بالكشف، لو أجاز تقولون بجواز التصرف، جارية باعها وبناء على الكشف باعها من فضولي، أو اشترى بها من فضولي أينما، زين، كفرس فارهة مثلا، ثم هذا المشتري وطأ الجارية قبل إجازة اللي هو المالك الأصلي للمبيع، أنتم تقولون بجواز التصرف حتى بناء على الكشف. طيب لو أجاز، الآن لو أجاز مو رايح يتضح أنه تصرف فيما لا يملك، لأن العقد صحيح من البداية. قالوا أصحاب هذا الرأي يقولون نعم لو أجاز، هو في الأصل يجوز له التصرف، لكن لو أجاز يصير التصرف باطل. قال نعم إذا حصلت الإجازة تحول الاحتمال إلى واقع، كشفت عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز. أيضا خصصها مو أي تصرف. مثلا لو وطأ الجارية يقول هذا مو باطل ما ارتكب حراما، لكنه لو باع الجارية، لو وهب الجارية، هذا نفس المشتري، بناء على الكشف بيعه للجارية هبته للجارية كل منهما باطل، بيع باطل هبة باطل. ليش؟ لأن البيع يمنع من انتقال المال إلى المجيز، الهبة تمنع من انتقال المال إلى المجيز. كل تصرف يلزم منه ما عبر عنه يعني يلزم منه التنافي مع انتقال المال إلى المجيز له الجارية هنا في المثال، هذا التصرف يكون باطل، بالتالي البيع يكون باطل، بالتالي الهبة تكون باطلة. لاحظوا، فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. ها؟ اتصور أنه أنها لم تكن، يعني لا نقول جارية، لا نقول جارية، وش ثاني، وأنه كانت تلفي تصور حتى على الجارية، بس خلينا نجيب شيء ثاني. طيب افترضوا أنه مثلا بقرة مثلا وباعها ثم ذاك ذبحها، إن كانت موجودة من قبل الذي اشتراها ثاني موجودة عنده، خلاص البيع باطل، لازم أرجعها إلى المشتري، والمشتري يعطيها إلى ما؟ إلى المجيز، وبالتالي المشتري طبعا يضمن لذاك الذي باعه. أما إذا تلفت ترد ذبحها مثلا فيدفع بدلها، من الذي يدفع البدل؟ بدل التلف، الأصيل المشتري. أحسن. قال فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه. قال نعم، اللي هو اللي صرح بعض المعاصرين يعني، نعم لو علم أو علم أو علم بإجازة المالك لم يجوز له التصرف. وهي خصوصية ثانية، الفرضية الأولى أنه لو كان هناك احتمال، الاحتمال ما يرفع حق السلطنة، ما يتنافى مع حق السلطنة، لكن لو كان عنده علم أن المالك سوف يجيز، يقول بعض القرائن يقول إذا كان عنده علم وبناء على الكشف وليس بناء على النقل، ها، بناء على الكشف إذا كان عنده علم خلاص المال لا يكون ماله. هذا هو الاعتراض. قال وربما اعترض عليه بعدم المانع أنه يجوز له التصرف، صحيح ما يرتفع حق السلطنة لكن يجوز له التصرف. الشيخ الأنصاري يناقش هذا، قال أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه، من جانب من؟ لما نقول أوفوا بالعقود معناها أنه إذا أنشئ العقد الأصيل، ها، الأصيل يجب عليه الوفاء، هو هذا صير لازم، يجب عليه الوفاء ويكون الأخذ بالنسبة له لازم، وحرمة نقضه من جانبه، فما يجوز لأن ينقض من جانبه لأن خلاص صار لازم، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك. كيف ليس مراعى؟ خلنا نفكك هذا. عندما قالت آية المباركة أوفوا بالعقود، لحظة مشايخنا، عندما قالت آية المباركة أوفوا بالعقود تخاطب من؟ تخاطب المشتري على حدة، تقول له أوفي بالعقد، وتخاطب أو في بالعقد أفضل وتخاطب البائع الأصيل أيضا على جهة تقول له في بالعقد ها؟ فهذا إذا أبرم عقدا مع فضوليين شوفوا لاحظوا يريد أن يقول أن هناك فارق كبير بينما لو كان الإبرام بين مالكين بحيث الأول أوجب والثاني بعد لم يقبل هذا لا يصدق في حقه أو في بالعقود. أما بناء على بيع بناء على وأما إذا كانت الفرضية بيع فضولي كانت بيع فضولي فالخطاب يتوجه إلى في بالعقد أو في بالعقد. ليش؟ لأن العقد موجود وهو أقدم عليه وباختياره وأكو طرف ثاني. صحيح لا يكون صحيحا في نهاية المطاف ترتب عليه الآثار إلا بالإجازة لكن عقد وقع. فبالنسبة إليه يصدق أوفوا بالعقود. الشيخ يقول إذا يقول هكذا الثاني لا يصدق عليه لا يجري في حقه أوفوا بالعقود لكن هذا يجري. قال ووجوب الوفاء عليه لو المشتري هنا الأصيل ليس مراعاة بإجازة المالك ها؟ بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك حتى مع العلم بعدم إجازة المالك لاحظتوا العبارة
عدم إجازة
المالك
عجازة أو ما أجازة
إيه ما عندنا إجازة أو عدم إجازة فعلية لا عندنا الآن هو يعلم أن المالك لا يجيز. الشيخ الأنصاري يقول هو يعلم أن المالك لا يجيز ومع ذلك يجب عليه الوفاء. ليش؟ لأن وجوب الوفاء بالنسبة إليه غير معلق على إجازة المالك لأن الخطاب موجه له هو على نحو الخصوص ما دام قد أبرم عقدا. ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة. ليش؟ لأن يمكن يستشكل مستشكل يقول حتى سواء كان يعلم أو لا يعلم أليس الأصل عدم الإجازة؟ فإذا الأصل عدم الإجازة إذن عقد ما صار. نبني على أصالة عدم الإجازة ونقول بالتصرف. يعني هذا الآن المشتري الأصيل لو فكر أنا يجوز لي أتصرف لو ما يجوز لي أتصرف يجوز لي أتصرف وما يجوز يتساءل بينه وبين نفسه ماذا يقول؟ يقول لو أجاز بناء على الكشف هذا المال واقعا لن يكون لي فلا يجوز لي التصرف لكنه سوف يستدرك ويقول ماذا؟ لكن سيقول لكن الأصل عدم الإجازة. الشكل بيقول ما دام الأصل عدم الإجازة فالناس مسلطون على أموالهم. الشيخ الأنصار يقول لا الأصالة ما تنفع. ليش؟ لأنه على نحو الاستقلال موجه له خطاب أوفوا بالعقود بغض النظر عن إجازة المالك ما له علاقة بإجازة المالك. يعني ما متوقف هذا الخطاب توجه الخطاب أوفوا بالعقود متوجه الخطاب إلى الأصيل المشتري غير متوقف على إجازة المالك. فمضمون هذا الكلام شنو؟ أنه بناء على الكشف لا يجوز له التصرف صحيح؟ لكن الشيخ الأنصاري في النهاية استعرض كلام واحد آخر وكأنما أيده. مؤدى هذا الكلام جواز التصرف حتى بناء على الكشف ها؟ شنو يقول؟ يقول لكن ما ذكره يقول أنا هنا أشكلت على الدليل ما أشكلت على أصل الفكرة أنه بناء على الكشف قلت لا يجوز التصرف لأن أنا ناقشت هذا الدليل الذي قال بجواز التصرف لكن أكو دليل آخر يقول بجواز التصرف هذا الدليل أنا قبله ظاهر من قبوله. قال لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف. تذكروا احنا هناك لما تكلمنا عن الكشف قلنا الكشف له تعريفات صح ولا لا؟ بناء على 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 مذهبه في الكشف. شنو لو أذكركم؟ إحنا قلنا شنو؟ الشرط تارة، الشرط الإجازة نفسها، تارة الشرط شنو؟ تعقب الإجازة. ذكروا. وفي فرق بينما إذا كان الشرط الإجازة بنفسها أو كان الشرط تعقب الإجازة، وايد فرق في الموضوع. لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة. لاحظوا من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة. خب، وإذا كان العقد مشروط بتعقبه بالإجازة، ها ما عليه؟ لا، الأصيل يعلم بأن هذا فضولي، ما عليه. لا نتكلم أنه يعلم أنه فضولي أو لا يعلم أنه فضولي، ولا نتكلم أنه يعلم بحصول الإجازة لاحقا أو لا يعلم أنه بصير إجازة وما بصير الإجازة. طيب، الآن إحنا البناء هنا أن الشرط شرط صحة العقد، ها، تعقب الإجازة وليس الإجازة بنفسها، مو زين. بناء على القول بأن الشرط تعقب الإجازة، شو يصير؟ شوف لاحظ ماذا يقول. قال، يقول لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح. شنو هو الذي ذكره؟ جواز أنه يجوز التصرف بأي وجه؟ لأن مبناه في الكشف هو هذا، إذن كلامه صحيح. أما بناء على مبنانا في الكشف، هذا الكلام ما يكون صحيح. لو قبلنا بمبناه نقول إيه كلام صحيح. شو المبنى؟ من كون العقد مشروطا بتعقب الإجازة لحظ لعدم إحراز الشرط مع الشك، فلا يجب الوفاء على به على أحد من المتعاقدين.
ها؟
ما في مشكلة، هذه عبارة هنا قال أحد المتعاقدين. ليش؟ يعني الأصيل من أي طرف كان، لو كان الفضولي البائع فأحد المتعاقدين هنا يصير المشتري، لو كان الفضولي المشتري بيكون أحد المتعاقدين هنا البائع. فأحد المتعاقدين
البائع إذا تصرف
له آخر، خلاص. لا، شوف، إحنا بأحسنت. شوف، اللي هو طرف الفضولي اللي هو المالك سواء كان للثمن أو المثمن، هذا مفروغ منه أنه يجوز له التصرف قبل الإجازة. السؤال مو عن هذا، لأنه السؤال عن الطرف الثاني الذي أبرم العقد مع الفضولي، إذا كان أصيلا هذا الطرف، هذا يجوز له التصرف له لا. فهذا الطرف الثاني تارة يكون مشتريا، تارة يكون بائعا. أحد المتعاقدين إن كان مشتريا فالمشتري، وإن كان بائعا فالبائع. يقول هنا بناء على القول بتعقب الإجازة، الشرط تعقب الإجازة، مو شرط الإجازة نفسها، الشرط تعقب الإجازة. ها؟ وتعقب الإجازة نحن نشك، يقول لعدم إحراز الشرط مع الشك، لأنه بعد العقد ما صارت إجازة، يعني هذا التعقب ما صار، فمعنى العقد إلى الآن بعده، ها، بعد يعني مخلخل صح التعبير، ملاحظين؟ متزلزل حسب تعبير الفقهاء، يعني بعد غير ثابت، بعد غير صحيح، لأن الشرط تعقب الإجازة. شرحنا هذا. فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين إذا كان الشرط تعقب الإجازة. لاحظوا، اتضح الأمر الثاني. وأما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما. لاحظوا مشايخنا، احنا قلنا بناء، شنو الفارق بين الإجازة وتعقب الإجازة؟ نحن قلنا إذا كان الشرط الإجازة بنفسها شو يصير؟ يصير العقد السابق هو بنفسه مؤثر مو ناقص يكون. أما إذا كان الشرط تعقب الإجازة، العقد بنفسه لا يكون مؤثرا. بحثنا الموضوع مفصلا هناك، ذكرون، وهنا يأتي الفرق. فإذا كان العقد، إذا كان العقد مؤثرا لا يجوز له التصرف حتى قبل صدور الإجازة. أما إذا كان العقد بعد لم يصبح مؤثرا جاز له التصرف. الذي يقول بأن الإجازة بأن الشرط شرط الصحة تعقب الإجازة، معناها يقول أن العقد بنفسه ليس مؤثرا، هو جزء سبب بس لكن ليس سببا تاما. يعني إذا بعد الآن عقد ما تحقق، فيجوز للأصيل المشتري أن يتصرف، ما عقد ما صار. أما إذا قلنا أن الكشف، مفاد الكشف شنو؟ أن الشرط الإجازة بنفسها، ومفاد هذا قلنا هناك بتفصيل سابقا ذكرناه، مفاد ذلك أن العقد بنفسه يكون مؤثرا تاما. إذا كان العقد بنفسه مؤثرا تاما لا يجوز التصرف. الشيخ الأنصاري يقول نعم بناء على مبنى فلان من الناس له، قال المعاصر، عبر عنه بالبعض المعاصر، بناء على مبنى في الكشف، أن الكشف يعني أن العقد مشروط بتعقب الإجازة، إيه صحيح يجوز لك التصرف لأن العقد ليس مؤثرا تاما. أما بناء على المشهور الذي تبنيناه، أشكل كأن الشيخ النصار يقول بناء على المشهور الذي تبنيناه أن العقد مؤثر تام، غاية ما هناك أنه مشروط بالإجازة، فحتى قبل صدور الإجازة لا يجوز له التصرف لأنه مؤثر تام. قالوا أما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما، فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد، اللي هو من غير الإجازة، من غير أن يكون مقيدا بصدور الإجازة، وقد تحقق له العقد متحقق، فيجب على الأصيل الالتزام به، الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض، ها؟ إلى أن ينقض إلا الطرف الثاني
ما
أجاز. فإن رد المالك، عفوا، فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل. يعني هو العقد صار، لو المالك قال أنا ما قبلت، لما قال ما قبلت هذا شنو معناه؟ معناه فسخ للعقد، مو معناه أن العقد ما صار، معناه فسخ للعقد. هذه إذا كانت الإجازة بنفسها هي الشرط. أما لو رد بناء على القول بتعقب الإجازة، لو رد شو يصير؟ صير عقد من أصل ما صار، مو أنه عقد صار ولكنه فسخ، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضول. نتيجة صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين.